بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا مسألة خيار التأخير، ذكر أنه يشترط في هذا الخيار أمور، ذكر تقريبا 4 شروط لهذا الخيار. الشرط الأول هو أن لا يكون قبض المبيع، ما يكون في عندي قبض للمبيع، لأنه نحن فرض خيار التأخير هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم حصول التقابض، لا قبض الثمن من قبل البائع ولا إقباضه للمبيع يعني للمشتري. فيشترط هو عدم إقباض المبيع للمشتري. هذا واحد من هذا واضح أنه مستفاد من وين؟ من بعض الروايات اللي بوردت، اللي هو محركة بهذا الشكل مثل صحيحة علي بن يقطين، اللي ذكر فيها أنه إن قبض بيعه، يعني قبض ماذا؟ بيعه، ما باعه، يعني المبيع الذي باعه، فلا خيار له. طيب إذا ما قبض فإذا له الخيار. إذا خيار التأخير كله يتقائم على أساس أنه أو يشترط فيه أن لا يكون هناك تقبيض للمبيع. طيب، لكن ذهب صاحب الرياض وتبعه بعض الفقهاء المتأخرين إلى ماذا؟ إلى أنه هذا الشرط غير وارد، لا يتحقق هذا الشرط أصلا، غير مراد أبدا. لماذا غير متحقق؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول لأنه بقول أنه لم أرى وجها ولم أعرف لكلامهم وجها سوى هذه المسألة، إما أن تكون هذه الفقرة من صحيحة علي بن يقطين ساقطة، هذا بعيد جدا، لأنه نفس صاحب الرياض والجواهر ذكروا هذه الفقرة في كتبهم، يعني فلذا هذا الاحتمال جدا ضعيف. الشيخ الأنصاري من باب حسن الظن بهم بده يقول أنه ساقط عندهم، ما التفتوش لإله أنه فإن قبض بيعه وإلا فلا خيار له، أو أنه يكون شو، أو أنه تكون النسخة اللي وردت عندهم شو هي؟ هي بالتخفيف، يعني قبض بيعه، قبض بيعه، يعني شو يعني قبض بيعه؟ بمعنى أنه هو قبض ما باعه، يعني هيك شو اسمه. ممكن نجي نفهم نحن هيدا، يعني ربما تكون هيك هن قرأوها أو كانت النسخة اللي وردت عندهم، حتى يكون شو تكون هذا الأمر لا يستفاد منه. وإن كان في رواية، يعني في نسخة في التهذيب، في نسخة تقول بدال قبض ثمنه، مش قبض ثمنه، يعني إذا كان قبض البائع الثمن من المشتري، يعني الثمن بس بقي البيع عنده، فهون أيضا كذلك الخيار رح تجي شو، أن واحدة من الشروط هو أن لا يكون قد قبض الثمن حتى يكون الخيار. فبالتالي بتكون بالواقع هذه الفقرة، إذا افترضنا أنه ثمنه مش بيعه، بتكون دالة على الشرط الثاني، لا تدل على الشرط الأول. لكن كلامنا نحن بالأساس هو شو، فيما إذا يكون في ضرر على البائع بمسكه وبحفظه لهذا، أو بعدم إتمام الصفقة بتأخير استلام والتسليم. فإذا افترضنا أنه في عندي أنا ضرر، فربما ماذا تكون هذا هو الدليل على هذه المسألة. ثم يقول بأنه لو كان لو كان القبض، عدم قبض المشتري كان بسبب، لا بسبب البائع، ها عفوا بسبب عدوان البائع، يعني البائع ما سلمه للمشتري وجاء قال له المشتري تعال سلمني وخذ الثمن، بيقول له لا ما بدي. هون شو ربما نقول بأنه يسقط خيار البائع ساعتئذ. لماذا؟ لأننا افترضنا نحن أصل إثبات الخيار للبائع في حالة عدم الإقباض والاستلام والتسليم إنما هو بسبب حفظ حق البائع. أما إذا كان البائع هو المعتدي وهو اللي مفرط، هو اللي عم بيمنع حق المشتري من التسليم، فلا يمكن لنا أن نتصور الضرر الذي يترتب على عليه، بل بالعكس الضرر ربما يكون على الطرف المقابل. طيب هيدا الفرع. في فرع آخر ماذا يقول؟ بأنه لو إجا المشتري وقبض هذا المبيع لكن قبضه على نحو غير شرعي، يعني إما بعدم إجازة البائع أو مع عدم تسليمه للثمن، يعني بغير وجه شرعي قبضه، فهنا هل فإذا صار شو سقط ركن شرط، هذا شرط الخيار في الواقع غير لم يتحقق، فهل هنا نقول بأنه ماذا سقط خياره لأنه تحقق ماذا؟ تحقق الإقباض وقبض المشتري المبيع، أو لم يتحقق يعني يثبت الخيار يبقى الخيار؟ لماذا؟ لأن الإقباض كلا إقباض، لأنه هذه أخذه بغير وجه شرعي. أو أن نقول ماذا؟ نقول أنه إذا استرده بيكون بمثابة عدم الإقباض وبالتالي يكون له الخيار، أما إذا لم يسترده فبيكون ماذا؟ بيكون بمثابة الإقباض. أو التفصيل ما بين ضمان البائع وعدم ضمانه، يعني إذا قلنا بأنه أخذ المشتري المبيع بغير وجه شرعي والتزمنا بأن البائع ضامن لما لهذه المال الذي أخذه، ليش؟ لأنه بعضه في مفترض يكون في عهدته، في عهدة البائع، والمشتري إنما أخذه بغير وجه، فبالتالي بالواقع بعضه تحت ضمانة من شرعا، بعض تحت ضمانة البائع. فإذا قلنا بثبوت الضمان على البائع بيكون بائع متضرر، فإذا تضرر فإذا يثبت له الخيار حتى نرفع الضرر عنه. وإما إذا أسقطنا الضمان عنه في هذه المسألة نقول بأنه ماذا؟ لا يثبت له الخيار بما أننا أسقطنا الضمان. فإذا الأمر يدور مدار ماذا؟ مدار ضمان البائع وعدم ضمانه. إذا قلنا بالضمان ها كان بمثابة عدم القبض وبالتالي يكون له الخيار، وإذا قلنا بعدم الضمان يكون بمثابة القبض والإقباض يعني من طرفه بالنسبة إلى المشتري، وبالتالي يسقط ماذا؟ الخيار ساعتئذ. هذا التفريع الأخير أو التفصيل الذي ذكره في هذا الفرع اللي هو القول الرابع أو الوجه الرابع هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، وقال بأنه الأمر يدور مدار ماذا؟ ثبوت الخيار، يدور مدار ارتفاع الضمان فيكون ثبوت الضمان فيكون له الخيار، وارتفاع الضمان فلا يكون له الخيار. جيد، هذا بكلته بيقول شو بيقول؟ أنه إذا افترضنا أنه ليش بيثبت هذا الرأي؟ بيثبت هذا الرأي لأجل فكرة أنه هذه مسألة أن الخيار إنما هو ماذا؟ لرفع الضرر المتوجه على البائع. وفي هذه الحالة هو بالواقع الضرر أي ضرر متوجه ممكن يفترض على البائع يمكنه أن يتداركه البائع. بماذا يتداركه؟ باسترداد ماذا؟ إما بالمقاصة أو استرداد ما أخذ منهم بغير وجه شرعي. فبالواقع شو له أن يعود إلى المشتري ويقاصه في الثمن، لأن الثمن بالواقع يمكنه أن يأخذه منه، فلا أقل، فيرتفع الضرر في الواقع. بما أنه يرتفع الضرر إذن يمكن أن نقول بأنه لا لا يتحقق ولا يثبت الخيار ولا يثبت شرط الخيار. طيب فرع آخر، لو مكن البائع المشتري من القبض والمشتري شو عمل؟ لم يقبض، مكنه من القبض لكن لم يقبض، فهون بالواقع شو؟ هل يكون له خيار أو ليس له الخيار بعد 3 أيام؟ هون بيقول نفس الأمر، يدور الأمر مدار ماذا؟ ثبوت الضمان أو عدم ثبوت الضمان. إذا قلنا بأنه يضمن المشتري البائع، فإذا البائع ماذا؟ متضرر، فيرفع ضرره بماذا؟ بالخيار. وإذا قلنا بأنه ليس ضامنا، فإذا لا ضرر عليه، نعم، فلا خيار له. هذا الفرع شو اسمه هو فعلا فرع الأخير اللي بهيد الشرط، اللي هو شو؟ هو لو قبضه نصف أو جزء المبيع. المبيع نفترض أنه مثلا نفترض اشترى كيليان، سلموا كيلو مثلا، وأبقى القسم الآخر، بقول أنهم في عندي وجوه، إما أن يثبت له الخيار بعد 3 أيام كلا، أو لا يثبت الخيار، أو ماذا؟ يثبت بمقدار ما لم يسلم، مقدار اللي سلم خلاص تمت البيع، وشو تباعدت الصفقة فيه. أما يبقى الخيار في ماذا؟ في غير ذلك. ويتوقف الشيخ الأنصاري، قال أنه وجوه ما بيعطي رأي في هذا الأمر. هذا كله بالنسبة لشو؟ للشرط الأول. الشرط الثاني مثل الشرط الأول تماما، بس بالنسبة لماذا؟ للثمن. هونيك كنا كل كلام عن المثمن، لم يسلمه المبيع والمثمن. أما هنا فلم يستلم، شرط من شروط عدم استلام البائع ماذا؟ للثمن، نعم، من المشتري. وهي هيد اللي فيها شو اسمه، ويمكن أن يستفاد هذا الشرط من ماذا؟ يقول أنه هذا شرط مجمع عليه، وربما يستفاد من بعض الروايات، مثل رواية أبي بكر بن عياش، لأنه موردها شو؟ أنه موردها هي صحيحة ابن رواية ابن الحجاج، بيقول شو؟ اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن. هون بس قال بعض الثمن، ها شو إجا فهم ابن عياش؟ بس إجا قال أنه طبق رواية صحيحة، لكن طبقها على مورد ماذا؟ على مورد ما لو كان أقبضه جزء الثمن، بعض الثمن. فشو طبق؟ طبق أنه إذا لم يأتي بالثمن إلى 3 أيام فلا بيع له، هك روى الرواية. الشيخ الأنصاري بيقول أنه فيه نظر، هذا من أي باب؟ من باب أولا أنه هيدا فيه تأمل، هو بيقول فيه نظر، لأنه ابن عياش في الواقع إجا طبق رواية أنه إن جاء بالثمن طبقها في مورد ماذا؟ إذا ببعض الثمن، وإذا لم يأتي بالثمن كله. يعني بالواقع شو؟ بالواقع طبق عدم المجيء بالثمن، طبقه على عدم المجيء ببعض الثمن. فهذا فهمه، وهذا الفهم مش رواية، وطبق الرواية صح لكن طبقها في مورد، وبالتالي لا يكون فهمه حجة علينا. لماذا؟ لأنه إله هذا الفهم وإله المسألة، فبالتالي ما فينا نعتبر أنه هذا دليل على ماذا؟ على أنه لو أقبضه جزء الثمن يمكن أن يكون مثل ماذا؟ مثل ما لو أقبضه، فبالتالي كأنه لم يقبض شيئا. لا، ربما نقول بماذا؟ بأنه له وإن كان الشيخ الأنصاري يذهب إلى ذلك ويقول بأنه يعني النتيجة نفس النتيجة تطلع، لكن ماذا يقول؟ بأنه لا يمكن لنا أن نستدل على هذا الأمر برواية ابن الحجاج اللي فيها ابن عياش. طيب بفرع هو بيقول أنه طب لو قبض من دون إذن، مثل لو أخذ المثمن من دون إذن، أيضا كذلك هون لو أخذ الثمن من دون إذن، فهل هو بمثابة الأخذ وبالتالي يسقط الخيار له أو لا؟ بقول هو هون أنه ربما يكون كعدم القبض وعدم وجود هذا الأمر أبدا. لكن في مسألة إضافية هون في المقام، وهي ماذا؟ هي أنه نحن كلام عن خيار البائع، خيار البائع في ماذا؟ في الفسخ. ولو قبض البائع الثمن ولم يقبضه المثمن، فبيكون هو المعتدي، مش هو اللي صاحب، يعني الضرر لا يكون هو الضرر عليه، بل الضرر على من؟ على الطرف المقابل. ونحن كل هالخيار إنما هو لحفظ ماذا؟ لحفظ التضرر الذي يلحق البائع. نعم. فربما نقول هنا في هذه الحالة بأنه يسقط خياره. لماذا؟ لهذا الأمر، لأنه فيش ضرر عليه، هو أخذ يعني بالواقع ما حصل عنده هو ماذا؟ هو الثمن والمثمن حقيقة، ما في عنده ضرر في هذا الأمر. فربما نقول يعني الظاهر أنه لا يكون له الخيار. وربما يقال بأنه لا، هذا القبض ولو من دون الأذن يكفي. نعم، باعتبار أنه في أذن سابق بالقبض، أنه هو قال المشتري قال قبلت، يعني قبلت يعني روض، هيأ نفسه لإقباض البائع الثمن، ها معناها. ففي أذن مسبق، هذا الأذن المسبق يكفي في ماذا؟ في صحة هذا التصرف وهذا القبض. نعم، في بعضهم أنه اعتبروا أنه في مسألة أنه قبضه، قبضه يعني في لازم يصير في شو عملية إقباض وفعل، لا أنه الواحد بيأخذ من قبل، ولا أنه هيدي من باب ربما تكون من باب ماذا؟ من باب حكاية المعاملة من جهة أحد المتعاقدين اللي هو البائع في هذه الحالة. طيب لو افترضنا أنه فرع كمان بفرع، أنه لو افترضنا أنه ماذا؟ قبضه من دون إذنه ثم بعد ذلك أجاز، وقلنا بأن الإقباض كلا إقباض، القبض من دون الإذن كلا إقباض، ثم بعد ذلك أجاز المشتري ماذا؟ قبض البائع للثمن. فبالتالي مثل الإجازة التي تكون ماذا؟ في البيع الفضولي. بقول أنه بتصير هون شو؟ يجوز ذلك، لكن هل يجوز من حين أخذه أو من حين الإجازة؟ فبقول أنه بيستظهروا أنها تكون من حين الإجازة لا من حين القبض الأخذ، وتظهر الثمرة في ماذا؟ فيما لو قبض قبل الثلاثة أيام فأجاز المشتري بعدها، بعد ثلاثة أيام، فإذا أجاز بعد ثلاثة أيام أجاز بعد ثبوت خيار وبعد انتهاء ثبوت الخيار للبائع. أما لو أجاز بعد ثلاثة أيام وكان قد قبضها قبل ثلاثة أيام ماذا؟ وقلنا بأن الإجازة كاشفة، ماذا نقول؟ بقول أنه يسقط خياره في هذه الحالة. هذه المسألة، الشرط الأول والشرط الثاني في هذه المسألة. ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور. أحدها عدم قبض المبيع، يعني عدم قبض المشتري للمبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا. ويدل عليه من الروايات المتقدمة قول قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: فإن قبض بيعه، يعني قبض البائع بيعه للمشتري، وإلا فلا بيع بينهما، بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع، ها معنى يعني بناء على هذا المعنى. أما لأنه كمان هو مش الشيخ الأنصاري ما مناقش أو ما مستعرض النسخة الموجودة في تهذيب اللي هي موجود فيها ماذا؟ موجود قبض ثمنه. إذا كان قبض ثمنه أصلا ما عاش بتدل على هذا المورد أبدا، بتدل على الشرط الثاني بتصير، ماشي له علاقة بهذا الأمر. لكن على كل الأحوال أنه يكفي بناء على الشيخ الأنصاري أنه لا خلاف فيه ظاهرا. نعم، يعني وكأنه يوجد ماذا؟ إجماع في هذا الأمر. لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط. قال صاحب الرياض، قال بأنه أصلا لا تدل هذه الأخبار على هذا الشرط أساسا، وتبعه بعض المعاصرين، ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة منها الرواية. لكن هذا الاحتمال مثل ما ذكرنا بعيد جدا. ليش؟ لأنه نفس صاحب الرياض والذي تبعه بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر، كلاهما نقلا نفس هذه الرواية بهذه الفقرة، فأن يكون احتمال أن يكون هذه الفقرة ناقصة عندهم مش بعيد، يكاد يكون مستحيل، لأنه نقلوها مثل ما هي، فكيف بدها تكون ناقصة؟ أو احتمال، هذا الاحتمال الثاني، احتمال قراءة قبض بالتخفيف مش قبض، وبيعه من شدد البيع، بيعه بالتشديد، يعني قبض بائعه الثمن، هيك بتصير معناها، قبض بيعه يعني قبض بائعه الثمن. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال، لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر. ورد أنه عندنا بيعان أو البيعان بالخيار، أما البيع بمعنى بمعنى المشتري، هم هون لازم تكون قبض بيعه، لا البائع يعني بائعه، قبض بيعه على مستوى الاشتقاق صحيحة فيش مانع، لكن استخدام لإلى استعمال قليل أو نادر، ما غير متحقق، بل لم يوجد ما إمكان إجراء إصالة. هلا هون بده يطبق أصالة هو لا يؤمن بها الشيخ الأنصاري، أصالة شو؟ عدم التشديد. هلا هي هيدي بالواقع مختلف فيها، يعني هيدي الأصالة، أنه إذا افترضنا أنه كلمة، ها لدي كلمة، هذه الكلمة تدور بين أمرين، مثل ماذا؟ مثل مثل هيدي الآية اللي بتقول أنه فإذا تطهرنا شاك، وإذا طهرنا حتى يطهرنا، أحسنت، حتى يطهرنا وحتى يتطهرنا، يتطهرنا. فهون يقولوا أنه حتى لازم نقول أنه إذا دار الأمر بين وفي له فرق بيناتهم، يتطهرنا بمعنى بعد الاغتسال، مش بس التطهر من يعني الانتهاء من الحيض، يعني انتهاء من الحيض وطهارة بعد ذلك. أما يطهرنا بمعنى أنه يطهرنا من الحيض اللي كانوا فيه. فإذا دار الأمر بينهما ماذا؟ الأصالة عدم التشديد، عدم دخول، لأن الشد هو حرف زائد، فأصالة عدم التشديد، فنحن نستخدم شو؟ حتى يطهرنا مش يطهرنا. طيب وبالتالي شو هيدي الأصالة؟ أصالة عدم التشديد أخذ بها بعضهم، وإن كان يعني فيها بالواقع هي شو اسمه الشهيد، في الشهيد الثاني في الروضة ذكر هذا الأمر بنفسه بمسألة البكاء، أنه البكاء هل بكاء اللي هو الشد المد فيها يشتر فيها مد أو لا، يقول أنه لا، عدم المد، أصالة عدم المد. ليش؟ أنه المد هو حرف زائد، والحرف الزائد الأصالة عدم تحققه في الرسم الكلام الذي لا يكشف عن هذا الحرف الزائد، إذا شككنا أنه هو موجود أو لا فالأصل عدم. لكن قلنا نحن أنه هذا الكلام مش متفق عليه، هيدي الأصالة في الواقع. لماذا؟ لأنه قالوا بأن الألفاظ هي بالواقع سماعية، ها، والسماع هو الأساس، هو المدرك، مش الرسم اللائلة. إلا أن نقول ما إمكان إجراء أصالة عدم التشديد نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة. البكاء اللي بيحصل في الصلاة هون أصالة عدم المد ما رجعتاش بالروضة، هل هو مراد فيها أنه أصالة البكاء يعني عدم المد على مستوى التحقق الخارجي، ها يعني البكاء اللي فيه مد حقيقة، أو نفس لفظ البكاء؟ البكاء والبكاء، البكاء شو بتصير؟ نفس المعنى، ما بعرف. بس أنا كان لازم.
فقط دنا صوت.
هي الفرق هيك بين البكاء والبكاء، هو هذا واحدة بدون صوت واحدة مع صوت بتصير، ها معناها؟ نعم راجع. رجاء إن شاء الله نشوف. ثم إنها هي أصالة عدم الإضافة واضحة صارت، يعني هو شبهها بما ذكره في الروضة إن شاء الله من رجاء. ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله، يعني بذل له الثمن على نسخة بذل له الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع، وهنا بالواقع شو بيكون؟ بيكون بعدوان من البائع، فالظاهر عدم الخيار. لماذا؟ لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا بالبائع ودفعا لتضرره، والحال أنه هو اللي امتنع عن التسليم، فإذا مش هو المتضرر، البائع المشتري المتضرر في هذه الحالة، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله. ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده، يعني أخذه من غير وجه، كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن، يعني مع عدم إقباض المشتري للثمن بالنسبة إلى البائع. نعم، ففي كونه كلا قبض مطلقا. الحمد لله صلى الله على محمد أثابكم الله. ففي كونه كلا قبض مطلقا، أو يعني لا قبض مع الاسترداد، مطلقا مقابل الاسترداد وعدمه، أو كونه قبضا لا مطلقا، يعني وجوه رابعها ماذا؟ ابتناء المسألة على ما سيجيء من في أحكام القبض من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه، يعني إذا ارتفع الضمان عن البائع بهذا القبض ماذا يكون؟ ماذا يسقط خياره؟ وإذا لم يرتفع الضمان ماذا؟ لا يكون هناك بمثابة التسليم، فيثبت يبقى خياره مطلقا. ولعله الأقوى، هذا الرابع، يعني الوجه الرابع هو الأقوى، إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع، ما له ضرر، ونحن قلنا أن ثبوت الخيار إنما هو لتدارك الضرر أو لرفع الضرر الذي يتوجه إلى البائع، فلا ضرر على البائع إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه، هذا اللي بده يكون، والحال أنه هون شو بالواقع؟ أخذ هذا المبيع للمالك، وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه، ها؟ وكلاهما، كلا هذين الضررين ممكن الاندفاع بأخذ المبيع ماذا؟ بأخذ المبيع من المشتري مقاصة، يعني بيرجع بياخد شو؟ بياخد هذا المبيع مقاصة، وبياخد الثمن اللي له مقاصة، واثنيناتهم شو؟ يمكنه أن يصل إليها، فإذا لا يمكن لنا أن نقول بأنه ماذا؟ في خيار في هذه الحالة، يثبت الخيار. وأما مع عدم ارتفاع الضمان، إذا قلنا بأنه لا ما في ضمان، يبقى الضمان ثابتا لا يرتفع الضمان، فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم، يجري دليل الضرر وبالتالي يثبت الخيار في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هو من جهة ويجب عليه ماذا؟ أن يحفظ المال الذي في يد المشتري، والحال أنه هو شو؟ هو بعض ما أخذ الثمن، فبالتالي شو بيكون؟ يعني يجب عليه الضمان وما قادر، فالضرر في فعله ضرر، فإذا هنا يثبت الخيار بهذا. وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة، غير هذه الصورة، غير صورة ماذا؟ أنه ما لو كان قبضه بماذا؟ بغير اختياره. ربما نقول بأنه يعني بغير صورة، يعني تذهب انصراف أخبار الدالة على ثبوت خيار التأخير، نعم، في غير ماذا؟ ما لو أخذه، أخذ المشتري المال من دون إجازته، منصرف عن هذا المورد، عن هذه الصورة. لكن مع ذلك بقول أنهم بنفس الملاك ربما نشملها ونثبتها، فيما إذا قلنا بأنه يجب عليه الضمان. ولو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه. فإذا ثبت الضمان ماذا؟ ثبت خياره، وإذا ارتفع الضمان ما ارتفع خياره. وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده، ثم يدعه عنده، ماذا يعني يدعه؟ عدم كفاية التمكين، يعني لا يكفي تمكينه، بل ماذا؟ لابد من أخذه وإقباضه. لماذا؟ فهموا من فهموا المسألة من ماذا؟ من أنه يدعه، يعني بالواقع هو استلم وخلاه عنده، هيك صارت. أما أنه كفاية التمكين منه، أنه قال له بذله، بذله إياه وما أخذه، هون ما بتكون تحققت هذه المسألة. فعدم كفاية التمكين، بل لابد يعني من القبض وجعله عنده. وفيه نظر، ليش؟ أنه بالواقع أنه جعله عنده، سواء قبضه وتركه عنده، أو تمكن من قبضه وتركه عنده، أو لا ما مكنه، بس اشتراه وتركه ابتداء. والأقوى عدم الخيار لعدم الضمان، بما أنه ما في ضمان لا يثبت الخيار. وفي كون قبض المبيع، قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الأخبار، أو كالقبض لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا إلى عدم إلى تحقق الضرر، يعني بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير وجوه، هذا أنه هل هو قبض أو لا قبض، أو أنه منفصل بيناتهم، خصوصا يعني استناد مع عدم تسليم الانصراف المذكور اللي ذكروا إلى أنه هذه الروايات منصرفة إلى غير هذه الصورة، ماذا؟ في هناك وجوه. هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. في عند فقهاء ملتزمين بهذا الأمر. وقبض بعض الثمن يعني كلا قبض. لماذا؟ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة. ليش؟ لأنه قلنا نحن أن ابن الحجاج قال أنه أقبضته بعض الثمن وجيت وشفته كان بايع المسألة، فقام إجا طبق رواية ابن عياش، طبق رواية الإمام الصادق على هذا المورد. نعم. وربما يستدل بها تبعا للتذكرة، وفيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأنه هذا بالواقع فهم ابن عياش، وفهم ابن عياش مش ملزم لنا. لو كانت الرواية مبينة أو السائل سأل الإمام والإمام أجاب عليه بهذا المورد، نعم نلتزم بذلك. أما إذا كان تطبيق واجتهاد ابن عياش عم يطبق هذه المسألة، فبالواقع لا يمكننا أن نلتزم به. والقبض بدون الإذن كعدمه، مثل ما ذكرنا بالنسبة لقبض المبيع من دون الإذن، كعدمه. لماذا؟ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالأذن مع بقاء البيع على اللزوم، في بقاء البيع على اللزوم. حتى يحصل يبقى البيع على اللزوم لابد من ماذا؟ من قبضه بالأذن. مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باقا هنا في المقام. لماذا؟ لأنه هو بالواقع قبضه من دون إذنه، وبعد ما أخذ الثمن، يعني ما قبض لا زال ضامنا لما تحت يده، فإذا في ضرر عليه مع أنه قبض شو اسمه. نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقا، لو كان حق، يعني بمعنى شو حق؟ بمعنى أنه يرتفع الضمان بس يكون بحق، واليد التي تكون شو اسمه تكون بغير ضمان، فإذا شو يرتفع الضمان. ربما نقول ماذا؟ بما أنه قبضه وكان حقا قبضه إياه هذا الثمن، وبالتالي لا يكون ضامنا، إذن ماذا؟ لا تترتب الخيار في هذه الحالة. كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه، فالظاهر عدم الخيار. ليش عدم الخيار؟ لأنه ما في ضمان لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير. أخذ المصاري وأخذه بوجه شرعي بغير ضمان يعني. وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا، يعني بماذا؟ في مورد أنهم من دون فيما إذا كان من دون من دون يعني أخذ قبض الثمن من دون الإذن بحق، بحق يعني في مورد، ربما يكفي يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق. الشرط السابق اللي هو اشترطنا فيه ماذا؟ مسألة أنه يشترط في إقباض المثمن، في قبض المثمن الأذن. أما هنا في قبض الثمن لا يشترط الأذن، يكفي أخذه ماذا؟ مطلقا، حتى لو بيكون من دون إذن. شاك؟ يعني يكفي القبض هنا في هذا الشرط، مش هنا في هذا المورد اللي ذكرناه، في شرط ماذا؟ في الشرط الثاني أخذ الثمن مطلقا بإذن المشتري أو بغير إذنه، بحق أو بغير حق، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق، أعني قبض المبيع. نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، يعني ما بده يقبض هناك، ذكروا فيه شو ماذا؟ عدم إقباض المبيع وعدم ماذا؟ قبض الثمن. عم ينظروا هن إلى ماذا؟ إلى جهة البائع دائما، يعني عم بينظروا للمعاملة من جهة البائع، فيقول أن البائع أقبض المبيع وقبض الثمن. نعم، وفي طرف الثمن عدم قبضه، عم بلاحظوا شو عدم قبضه بلحاظ لا عدم إقباض، مش عم يحكم من جهة المشتري وعم بقوله أنه ما أقبضه، حتى نقول نحن أن الرواية ما بينت هذه المسألة. وفيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. ليش؟ لأنه بالواقع هون يبين أنه حتى في عندي أنا أربع صور: صورة القبض بالإذن وبغير الإذن وبحق وبغير حق. في كل هذه الحالات عم نسقط نحن ماذا؟ كفاية هذا الأمر، وبالتالي يسقط خياره. والحال أنه في بعض هذه الصور يبقى الضمان على البائع، وإذا بقي الضمان فيكون متضررا، والضرر أن نحن أن واحدة من أدلة ثبوت الخيار هي ثبوت الضمان، فبالتالي ماذا؟ يكون متضررا، فضرره عليه يكون ماذا؟ يكون فيه الحق. فعشانك بقول أنه فيه نظر، لأن هذا النحو من التعبير في مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له، وهو القبض في الأول والإقباض في الثاني. هلا وفيه نظر، فتأمل هي هذا اللي قلناه نحن أنه ماذا؟ لأنه فيه جهة إثبات يضمن في بعض الموارد إذن لابد له من ماذا من ثبوت الخيار في هذه الفائدة يترتب عليه الضرر يعني. ولو أجاز المشتري قبض الثمن لو أخذه من دون أخذه المشتري البائع عفوا أخذ الثمن من دون إجازة ثم أجازه بناء على اعتبار الإذن، إذا قلنا باعتبار الإذن كانت في حكم الإذن، وهل هي كاشفة أو مثبتة حين الإذن؟ أقواهما الثاني مثل ما ذكر هو في البيع الفضولي أنه دائما يلحظ. ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها، فإذا كان أجازه بعدها يكون خياره ثابتا، أما لو كان الإجازة أحسنت إجازة هي عبارة عن كاشفة نقول ماذا؟ بأنه يسقط خياره أساسا. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. أيوة كان عباراته شوي مضغوطة اليوم ببين المطالب، لكن إن شاء الله تنطحنا المسائل. اللهم صل على محمد وآل محمد.